العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. قال إمام الحرمين أبي المعالي الجويني في متن الورقات: الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. المراد منه الندب أو الإباحة، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهد. النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترك صيغة، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. تنبيه: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم ما يتعلق بباب الأمر من أبواب أصول الفقه. وباب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه، والسبب في ذلك هو أن مدار التكليف على الأمر والنهي، مدار تكليف العباد على الأمر والنهي، فغالب الأمور التكليفية تندرج تحت واحد، تندرج تحت هذين الأمرين، إما تحت أمر وهو يشمل الواجب والمندوب، أو تحت نهي وهو يشمل المكروه والمحرم. ويبقى الإباحة على الخلاف السابق حينما قلنا اختلف أهل العلم فيما يتعلق بالمباح، هل هو من ضمن الأحكام التكليفية أم أدخل بالتبع، وقد مضى الكلام عن هذا. إذن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه، ولذلك يراعي المؤلفون في ذلك، يراعون تقديم هذين البابين، باب الأمر والنهي، يراعون تقديمهما في كتبهم، مثل هذا المتن المختصر وغيره من الكتب أيضا يقدم الأمر والنهي على ما بعده من أبواب الأصول. قال الماتن رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فقوله هنا استدعاء، مر معنا أن السين والتاء بمعنى الطلب، فاستدعاء هنا أي الطلب، الاستدعاء هو الطلب. قوله الفعل، الفعل هو الإيجاد، استدعاء الفعل يعني طلب الإيجاد، طلب الفعل أي طلب الإيجاد، والإيجاد هذا يكون بالقول ويكون بالعمل، إما طلب إيجاد عمل أو طلب إيجاد قول. مثلا طلب إيجاد العمل أقم الصلاة، وهنا طلب إيجاد بالعمل. طلب إيجاد بالقول مثل قوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وهنا طلب إيجاد بالقول. إذن القول والعمل يدخل تحت مسمى الفعل هنا، وهو الإيجاد. والإيجاد هنا يعني الفعل يمكن أن يكون قيدا يخرج به استدعاء الترك، لأننا يعني نقول قوله استدعاء الفعل الاستدعاء الطلب، والفعل هنا الإيجاد يخرج به النهي، لأن النهي استدعاء ترك. فإذا هذا قيد، نعم قيد يخرج النهي. قوله هنا بالقول، تحديده بالقول نقول هذا أيضا قيد ثان يخرج الإشارة، يخرج الإشارة. والإشارة وإن كانت تفيد الطلب لكنها لا تسمى أمرا، إن كانت تفيد الطلب لكنها لا تسمى أمرا. فمثلا يمكن أن يشار إلى أحد من الحضور، مثلا جاء إنسان وطلب خدمة أو ما شابه ذلك، فأشرت إلى واحد منكم، يعرف من هذه الإشارة نعم الطلب، يعني قم فانهض وأعن هذا أو افعل معه كذا أو ساعده فيما يريد، فهذه إشارة تفيد الطلب لكنها لا تسمى أمرا، لأن الأمر لا بد أن يكون بالقول. وفي هذا رد أيضا على من؟ على الأشاعرة، رد على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو معنى قائم بالنفس، يعني لم يتكلم به وإنما هو معنى قائم بالنفس، علمه جبريل نعم فعبر عنه، وهذا كلام خاطئ باطل، هذا كلام خاطئ باطل، بل إن كلام الله هو كلام حقيقي بصوت يسمع، تكلم به الله وسمعه منه جبريل عليه السلام. فهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن القول إن الكلام معنى نفسي، فإذا أخذنا بقول الأشاعرة يكون الأمر أيضا نعم بالإشارة، لا يكون بالقول، ممكن يكون بالإشارة بل بغير الإشارة، بمجرد وجود المعنى النفسي، بمجرد وجود المعنى النفسي يعتبره قولا، وهذا لا يصح. قوله هنا ممن هو دونه، تحديد الدون يعني أقل، قوله ممن هو دونه يعني ممن هو أقل منه، والضمير هنا في قوله دونه يعني دون الآمر، عندنا آمر وعندنا مأمور، فالمأمور إذا كان أقل من الآمر نعم ودون الآمر فهذا يسمى أمر، وهذا معنى قوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. نقول لا يخلو الآمر والمأمور، لا يخلو من ثلاثة أمور، إما أن يكون متساويين، الآمر والمأمور متساويين، فإذا استدعى هذا واحد منهما استدعى من الآخر طلب، يعني طلب الفعل، فهذا الطلب يعد التماسا، يسمى التماس، لأنه مساوي له نعم في العلو والاستعلاء وما شابه ذلك. نعم، فهذا يعد التماسا. وإما أن يكون المأمور أو المطلوب منه أعلى، نعم، فهذا يكون دعاء، يسمى دعاء أو سؤال، يسمى دعاء أو سؤال. وإما أن يكون دونه، وإما أن يكون دونه، فهذا يسمى أمر، هذا يسمى أمر. إذن كلام المؤلف هنا في قول ممن هو دونه، لئلا يفهم أن كل طلب يلزم منه الأمر، ليس كل طلب يفهم منه الأمر، بل إن الطلب عند الإطلاق لا يخلو، إما أن يكون المطلوب منه مساويا للطالب أو يكون أعلى منه أو يكون أقل. فإن كان أعلى منه فهو السؤال والدعاء، وإن كان مساويا فهو الالتماس، وإن كان دونه فهو الأمر. وقد مر معنا قول صاحب السلم، نعم، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. أمر مع استعلاء، إذا كان استعلاء فهو أمر، وعكسه دعاء، نعم، وبالتساوي فالتماس وقع، وبالتساوي فالتماس وقع. فهنا ذكر الثلاثة، ذكر الدعاء والالتماس والأمر، ذكر الدعاء والالتماس والأمر. ونفهم إذن من كلام المؤلف هنا أن الأمر يسمى أمرا مع الاستعلاء، أن الأمر يسمى أمرا مع الاستعلاء، لأنه قال ممن هو دونه. قال المؤلف على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، وقوله هنا على سبيل الوجوب متعلق باستدعاء، يعني أن يكون الاستدعاء هذا على سبيل الوجوب، لأن الاستدعاء أو الطلب لا يخلو من أمرين، إما أن يكون أو من عدة أمور، إما أن يكون للوجوب أو أن يكون للندب أو أن يكون للإباحة، إما أن يكون الوجوب أو أن يكون للندب أو يكون للإباحة، الأمر لا يخرج من هذه الأمور الثلاثة. وسيأتي إن شاء الله يعني هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب، سيأتي. قال المؤلف رحمه الله هنا وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، على أن المراد منه الندب أو الإباحة. هنا أشار المؤلف إلى صيغة من صيغ الأمر، وهي الصيغة بنص الأمر بكلمة افعل. هذه الصيغة الحقيقة من الصيغ، وكأن المؤلف رحمه الله من باب الاختصار أشار إلى صيغة واحدة، وإلا في الصيغ كثيرة، بعضهم ذكر أنها ثلاث صيغ، بعضهم زاد إلى أربع، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك. فنقول مثلا من الصيغ في الأمر ما ذكره المؤلف صيغة افعل، مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هنا بصيغة ايش؟ بصيغة افعل. قال الناظم بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. فهذه صيغة من صيغ الأمر. من الصيغ قالوا اسم فعل الأمر، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ هديتم. فهنا قولوا عليكم اسم ايش؟ اسم فعل الأمر، هذا من صيغ الأمر. لو جاء شخص قال هذا ما قال افعل، لأنه ليس بصيغة افعل، لكن نقول هو بصيغة اسم فعل الأمر، عليكم يعني اسم فعل الأمر، أراد به اسم فعل الأمر، فيدخل في صيغ الأمر. كذلك يقولون منها المصدر النائب عن فعل الأمر، ويمثلون له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب الرقاب، فضرب هنا إيش؟ مصدر، ضرب مصدر نائب عن إيش؟ نائب عن فعل الأمر، فعل الأمر، وهو هذا المفهوم من الآية. إذن دل على أيضا هذا صيغة من صيغ الأمر، فضرب الرقاب يعني اضربوا، اضربوا الرقاب. ومنها قوله أيضا وبالوالدين إحسانا، فإحسانا هنا أيضا مصدر نائب عن إيش؟ نائب عن فعل الأمر، يعني أحسن أو أحسنوا، أحسنوا بالوالدين. فهذا أيضا من صيغ الأمر أو فعل الأمر. قال هناك أيضا صيغ أخرى، منها مثلا المضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى وليكتب، نعم، بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هنا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، وهو صيغة أيضا من صيغ الأمر. قالوا من الصيغ أيضا التصريح بلفظ الأمر، التصريح بلفظ الأمر يعني كلمة الأمر، مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهنا لفظ الأمر، نعم، فهمنا من لفظ الأمر من صيغته بذاته أن المطلوب فعل، أن المطلوب فعل واجب، فهذا دل على أن كلمة الأمر من الصيغ الظاهرة، من الصيغ الظاهرة. قالوا كذلك أيضا إذا جاء ما يدل على الفرض أو الواجب أو كتب، نعم، فهذا يدل أيضا على الأمر، مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهنا دال على إيش؟ دال على الأمر. أو جاء مثلا بكلمة فرض، نعم، بكلمة فرض، وهذا دال أيضا على الأمر، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الله فرض زكاة الفطر من رمضان، إن الله فرض زكاة الفطر من رمضان. فنفهم من كلمة فرض هنا إيش؟ الأمر، نفهم من كلمة فرض نفهم منها الأمر. قوله هنا وصيغته افعل، كما ذكرنا إنما أتى بالصيغة هنا لمجرد التمثيل وليس قصده الاستيعاب، لأن الصيغ كثيرة. قال هنا وصيغة افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل إيش؟ تحمل على الوجوب، تحمل على الوجوب. لماذا؟ لأنه قال قبل ذلك على سبيل الوجوب، لأنه قال قبل ذلك على سبيل الوجوب. وعندنا صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد، الأمر يعني أي صيغة من صيغ الأمر عند الإطلاق والتجرد، هل هي تفيد الوجوب أو لا تفيد الوجوب؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول، فمن قائل إنها تفيد الوجوب، ومن قائل إنها تفيد الإباحة، ومن قائل إنها تفيد الندب، ومن قائل نتوقف حتى يأتي ما يبين المراد، حتى يأتي ما يبين المراد. ولكن الصواب من هذا كله أن صيغة الأمر عند التجرد فهي تفيد الوجوب، تفيد الوجوب، وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين. والأدلة على هذا كثيرة، يقولون قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فهنا أشار إلى أن مخالفة الأمر، نعم، لا يخلو من أمرين، إما أن يصاب بالفتنة أو يصاب بالعذاب الأليم في الآخرة. والفتنة وهي الزيغ، نعم، أو الشرك على قول الإمام أحمد، أو العذاب الأليم، كل هذا ما يأتي إلا في مقابل إيش؟ في مقابل ترك واجب، لأن نتفق جميعا أن ترك المندوب لا يعاقب عليه. فانصرف هنا على أن الأمر عند الإطلاق، لأنه قال عن أمره، عن أمره، وهنا مطلق، فدل على أن المراد بالأمر الأمر الأمر الواجب، الأمر الواجب. إذن الأمر عند الإطلاق أو صيغة الأمر عند الإطلاق تفيد الوجوب. منها أيضا قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وهنا فيه ذم أيضا على أنهم لم يستجيبوا الأمر وهو الركوع، ودل على أن هذا أمر واجب، دل على أن هذا أمر واجب. ويكون أدلة في ذلك، منها أدلة أيضا نظرية أو عقلية كما يقولون. إذا قال السيد لعبده افعل كذا افعل كذا ولم يفعل فعاقبه السيد، هل يلام؟ نعم، هل يلام السيد؟ لا يلام. فدل على أنه أراد بالأمر هذا الوجوب، دل على أنه أراد بأمره هذا الوجوب. بعضهم استدل بقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، على أن الأمر يراد به الوجوب. طيب، قال هنا إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. إذا جاءنا دليل يدل على أن هذا الأمر إنما أريد به الندب والإباحة، وهذا أمثلته كثيرة، هذا أمثلته كثيرة، وهو الذي يتعلق بمسألتنا في الأمر بعد الحظر. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل صلاتين بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وجاء في الحديث الآخر صلوا بعد المغرب ركعتين، نعم، وبعد ذلك قال لمن شاء لمن شاء. لو لم يقل لمن شاء، نعم، لقلنا إن الأمر بها هنا للوجوب، لكن القرينة دلت على أنه ليس المراد الوجوب، هذه قرينة. طيب، قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هنا أمر، الفاء هنا إيش؟ الفاء للأمر، فاصطادوا فاصطادوا. إذا أخذنا بالقاعدة عند التجرد يفيد إيش؟ الوجوب. هل الاصطياد واجب؟ يجب على كل إنسان إذا حل من إحرامه أن يذهب يصطاد؟ لا يجب. لماذا؟ كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بالقرينة، والقرينة هو أن الصيد، نعم، حرم تحريما مؤقتا على المحرم، وإلا قبل ذلك فهو مباح. فعلمنا أنه لما انتهى من هذا القيد وهو الإحرام، لما انتهى منه عاد إلى حالته الأولى وهو الصيد، يعني الإباحة. فعلمنا هنا بالقرينة أن المراد بالأمر هنا الإباحة. وأما ما عدا فكل أمر يأتي، كل أمر يأتي فيراد به الوجوب إذا كان مجردا عن القرينة. وأما إذا دلت القرينة على الندب أو الإباحة فإنه يحمل على الندب أو الإباحة. ولذلك هم يقولون صيغ الأمر بعد الحظر، صيغ الأمر بعد الحظر على أي شيء تحمل؟ يعني الله سبحانه وتعالى منع من الصيد حال الإحرام ثم أمر به بعد الإحرام، هذه الصيغة الفترة الزمنية هذه تسمى حظر، تسمى حظر. فالأمر بالفعل بعد الحظر ماذا يراد منه؟ هل هو للإباحة أو للوجوب أو للندب؟ اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال الثلاثة، فمن قائل بالوجوب لأن الأمر يراد به الوجوب، ومن قائل بالندب، نعم، لأن الندب أيضا يدخل في مسمى الأمر على الصحيح كما مر معنا سابقا، ومن قائل إنه للإباحة لأن معظم الآيات التي جاءت في ذلك دالة على الإباحة، هكذا يقولون. لكن الصواب في هذا، الصواب في هذا هو ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وذكره أيضا غيره، أن الأمر بعد الحظر يرجع فيه إلى الحال قبل الحظر، فإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان محرما وإن كان واجبا فهو واجب. وإن كان مندوبا فهو مندوب، وإن كان مندوبا فهو مندوب. قالوا وسبب اختيار هذا القول لأننا لا نستطيع أن نتخذ قاعدة أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، لأننا إذا أخذنا قاعدة فهناك أدلة أخرى ترد علينا دلت على أن الأمر بعد الحظر إنما هو للندب، وأدلة دلت علينا أن الأمر بعد الحظر إنما هو لإيش؟ إنما هو للوجوب، إنما هو للوجوب. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، نعم، فإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي، فقوله ثم صلي هنا أمر، أليس كذلك؟ يرد على من؟ على الذين يقولون إن كل أمر بعد حضر فهو الإيش؟ فهو الإباحة أو للندب، لأننا نعرف كلمة فصلي أو ثم صلي دالة على الوجوب. لماذا؟ لأن الصلاة واجبة، فالصلاة قبل الحذر يعني قبل الحيض واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة. فلما جاء الحيض فترة مؤقتة منعت من الصلاة، هذا حضر ثم أمرت بعد ذلك، فهذا الأمر إيش يكون للوجوب، هذا الأمر يكون للوجوب. هذا مثال الوجوب. مثال الندب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم أو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا قد نهيتكم، قبل النهي كانت زيارة القبور مستحبة ثم نهي الناس عنها ثم أمروا بها، فنحمل الزيارة على إيش؟ على ما كان قبل المنع وهو الندب. والإباحة، مثال الإباحة هو ما مثلنا له، نعم، في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أو قوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فهنا قال فأتوهن، هل الإتيان هنا الوجوب؟ ليس الوجوب، وإنما هو الإباحة، لأنه قبل ذلك كان مباحا ومنع أولئك من الوضع لأن تلك الفترة من الفترات المحظورة، نعم، التي تعد قيدا عن الوضع وهو الحيض، فإذا أجبر الحيض قال فأتوهن من حيث أمركم الله. فالأمر هنا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة. هذا أحسن ما يقال في ما يتعلق بالأمر بعد الحظر. هناك مسألة يقولون لا يشترط من الأمر أو في الأمر إرادة الأمر نفسه أو إرادة فعل الأمر، أو يعبرون عنها يقولون لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر، لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر. لاحظوا العبارة، لا يشترط في كون الأمر أمرا، الأمر معروف أنه أمر عندنا، لا يشترط في كونه أمر أن يراد هذا الأمر. هذه يذكرها مثل ابن قدامة والغزالي في المستصفى وغيرهما، لأن هذا يدخل تحت كلام من كلام المعتزلة فيما يتعلق بالإرادة، والإرادة تدخل أيضا في باب القضاء والقدر، فهم يقولون لا يلزم من كون الأمر أمر إرادة الأمر. وعلى هذا نقول إن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية، نعم، تسمى أمرا، يعني الله سبحانه وتعالى يريد من هذا الإنسان أن يصلي، ويريد منه أن يزكي، ويريد منه أن يحج، هذا كله إيش؟ أمر، هذا كله أمر. لكن هل هو أراد الأمر أم لم يرد؟ الآن أمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالحج وأمر بكذا وأمر بكذا، هذا كله أمر، نتفق جميعا على أنه أمر، لكنه هل أراد هذا الأمر أو لم يرد؟ هذا الإشكال، لأن الذين تكلموا في الأصول هم جملة منهم من المعتزلة. نقول عندنا تفصيل، ما يصح نقول انه ما اراد الامر، ولا يصح ان نقول انه اراد الامر، لا يمكن ان نطلق لا في هذا ولا في هذا، نقول مسألة فيها تفصيل، لان الارادة تنقسم الى قسمين، ارادة شرعية وارادة كونية قدرية. فالارادة الشرعية هو ان يطلب الامر من المأمور الفعل وان لم يفعل، وان كان يعلم انه لن يفعل، فهذا ينطبق على كلامهم هنا انه امر لكن ما اريد الامر، فنحمل عدم ارادة الامر هنا على اي الارادتين؟ على الارادة الكونية. يعني نقول هو اراد الفعل، الله سبحانه وتعالى اراد الفعل ارادة شرعية، يعني ارادة محبة ورضا، ارادة محبة ورضا. ننظر مثلا زيد من الناس مأمور بالصلاة والزكاة والحج الى غير ذلك، هذا الامر مجرد الامر هذا إرادة، مجرد الأمر هذا إرادة، لكن نقول إرادة إيش؟ إرادة شرعية، لأن الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع الشيء قدرا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر طلب الإيمان من الجميع، ومع ذلك نرى أن فيهم مؤمن وفي أن فيهم مؤمنا وأن فيهم كافرا، أن فيهم مؤمنا وأن فيهم كافرا، فدل على أن الإرادة الشرعية من باب المحبة والرضا. فهذا زي